الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وفي دور المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق لكتاب عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله، ونحن في يوم السبت 18 من شهر صفر عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالأذان والإقامة، وقفنا على شرائط الصلاة، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. قراءة مع الشيخ أبي أحمد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب شرائط الصلاة، قال: وهي ستة: الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ.
نحن في الصفحة 55 بعد 100 من المجلد الأول من كتاب الدورة، الصفحة 55 بعد 100، يعني 155 باصطلاح العامة. قوله رحمه الله: باب شرائط الصلاة. الشرائط جمع شرط، تقول شرط وشروط وشرائط، فكلمة شرط تجمع على شروط وتجمع على شرائط. والشرط هو الشيء اللازم للشيء قبل وجوده. ما هو الشرط في اللغة؟ هو الشيء اللازم لوجود الشيء قبل وجوده. فمثلا شرط البنوة الأبوة، فلا يمكن أن يكون هناك ابن ما لم يكن له أب وهو سابق على وجوده. شرط الشبع الأكل. إذن الشرائط في اللغة جمع شرط، وهو في اللغة معناه الشيء الذي لا بد من وجوده قبل وجود الشيء الثاني. أما في تعريف الفقهاء فهم يعرفون بالشرائط كما ذكره عامة الأصوليين، يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لا يمكن وجود المشروط، إذا لم يوجد الشرط ما يمكن وجود المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني الآن الشرط وجد، هل يلزم من وجود الشرط لازم يكون المشروط موجود؟ لا، قد يكون المشروط موجود وقد لا يباشره الآن، قد لا يفعله الآن. وشرائط الصلاة هي الأمور المفترضة قبل الصلاة، هذا تعريف أسهل بكثير من تعريف المناطقة. شرائط الصلاة هي الأمور المفترضة قبل الصلاة، وهي ستة. شرائط الصلاة الأمور المفترضة قبل الصلاة وهي ستة. الشرط الأول، وهذا بالإجماع، الشرط الأول وهو بالإجماع شرط، ما هو؟ الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث إذا أطلق فهو اسم جنس يعم جميع أنواع الحدث. الطهارة من الحدث، من الحدث الأصغر الأكبر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فدل على الشرطية، لأن النفي منصب على العموم. لا صلاة نكرة في سياق النفي دل على العموم، نكرة في سياق النفي دل على العموم. لا صلاة لمن أحدث، وهذا أيضا من ألفاظ العموم، حتى يتوضأ، وهذه هي الغاية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر.
الشرط الثاني الوقت، يعني دخول الوقت، يعني بالوقت أي دخول الوقت أو مجيء الوقت الشرعي الذي تصح الصلاة فيه، مجيء الوقت الشرعي الذي تصح الصلاة فيه، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا لازما حتما، موقوتا يعني محددا، فلا تصح الصلاة قبلها كما لا تصح بعدها إلا لمن نوى القضاء إذا كان قد فاته. إذن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة بالإجماع، ليس بينهم خلاف، وإنما الخلاف في تحديد الأوقات. وأوقات الصلوات الخمس منقسمة إلى قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار. أوقات الصلوات الخمس منقسمة إلى قسمين: وقت اختيار ووقت اضطرار. بالنسبة للفجر والظهر والمغرب ليس لها إلا أوقات اختيار، ما فيها أوقات اضطرار. بالنسبة للعصر والعشاء، الصحيح من أقوال أهل العلم أن لهما وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. ما هو أوقات الاختيار؟ أولا، الفجر من طلوع الفجر الصادق. طيب، لماذا المصنفون يبدأون بالظهر ولا يبدأون بالفجر؟ اكتب: لأن أول صلاة فرضت وأديت في الأرض هي صلاة الظهر. لماذا المصنفون يبدأون بذكر صلاة الظهر؟ لأنها أول صلاة فرضت وأديت في الأرض. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونها بالصلاة الأولى، صلاة الأولى. طيب، وقت الظهر قال المصنف: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية، فإنهم يرون أن وقت الظهر ممتد حتى يصير وقت ظل كل شيء مثليه، ووقت العصر وهي الوسطى. هذه فائدة. ما هي الصلاة الوسطى المعنية بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ جمهور العلماء على أنها العصر. لماذا هي الوسطى؟ لأنها بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم أنه قال: شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم أو قال أجوافهم نار. إذن صح الحديث بأن الصلاة الوسطى هي العصر. وقد ألف بعض المالكية كتابا سماه اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى كم قول تتوقعون انه ذكر في الصلاة الوسطى؟ خلنا نشوف خيالاتكم شلون. كم؟ خمسة؟ المفروض خمسة أقوال عقلا، المفروض خمسة أقوال لأن الصلوات خمس، ذكر فيه أكثر من 20 قولا لتدركوا سعة نظر الفقهاء. على كل حال، ما دام جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام صح الحديث ما عندنا قيل وقالوا، ما ينفع. إذن الصلاة الوسطى هي العصر، وقت العصر من آخر وقت الظهر، هل يوجد بينهما فاصل؟ الجواب لا. انتبه، ليس بين أوقات صلاة وقت صلاة الظهر والعصر فاصل، لا يوجد فاصل، يخرج هذا يدخل هذا، كأنه قدم، قدمك في الظهر والأخرى يصير في العصر، خلاص، هذا لا يوجد فاصل. وقت العصر من آخر وقت الظهر، يعني أن يصير ظل كل شيء مثله، خلاص انتهى وقت الظهر، دخل وقت العصر، إلى أن تصفر الشمس أو تصفر الشمس، الأقرب تصفر، أي يزداد اصفرارها. عند اصفرار الشمس قال ثم يذهب وقت الاختيار. طبعا وقت الاختيار بالنسبة للعصر قلنا فيه وقت اختيار، هذا وقت الاختيار. وأما إذا بدأ بالغروب فهنا يأتي وقت الضرورة، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى سقوط القرص. معنى هذا أن المصنف رحمه الله، وهو قول جمع من الفقهاء، يرى أنه ليس ثم فاصل بين العصر وبين المغرب، لأنه إذا غرب إلى غروب الشمس فإذا سقط القرص دخل المغرب، إذن ما في فاصل بعد، عند سقوط القرص يدخل وقت المغرب. طبعا هذا وقت الاضطرار. وهل تصح الصلاة في وقت الاضطرار عمدا؟ نعم تصح، لكنها صلاة المنافقين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأوا الشمس قد اصفر قاموا إليها فنقروها كنقر الديك. وفي بعض الألفاظ إن أحدهم يرقب الشمس فإذا كادت أن تغرب قام فنقر كنقر الديك، أو قال كنقر الغراب. ثم قال ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب من سقوط قرص الشمس. طيب أنا أشوف شعاع الشمس، شعاع الشمس لا يضر ما دام القرص في مكان مستوي لا ترى، سواء كنت في صحراء بلا حائل أو في بحر فأنت لا ترى قرص الشمس إلا ساقطا، فقد دخل وقت المغرب ولا يضرك البياض الموجود في أفق السماء. ووقت المغرب من سقوط قرص الشمس، فإذا سقطت وجبت، فإذا سقطت وجبت. ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم النهار قد ولى منها هنا والليل قد أدبر منها هنا قد أفطر الصائم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ومغيب الشفق الأحمر معناه أن وقت المغرب ممتد، ليس كما يظنه بعض الفقهاء أن المغرب وقته ضيق، غير صحيح هذا الكلام. وقت المغرب ممتد، أقله أقل وقت للمغرب يتصور 35 دقيقة، وأحيانا في بعض الأيام يزيد إلى أن يبلغ ساعة، لأن الشفق لا يغيب بسرعة لا سيما في الليالي الصافية وفي الأماكن التي لا جبال فيها ولا مرتفعات. إذن وقت المغرب من سقوط قرص الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر في جهة المشرق. إذن ما في وقت اختيار أو وقت اضطرار، كله وقت اختيار. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر. إذن ما في فاصل بين المغرب وبين العشاء أيضا. وذلك انتبهوا، الأوقات الأربعة متصلة، الظهر وقته متصل مع العصر، العصر وقت اضطراره متصل مع المغرب، وقت المغرب اختيارا متصل مع العشاء. طيب، ووقت العشاء من ذلك أي من مغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، هذا اختيارا. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. على هذا القول أن وقت العشاء ضرورة ممتد إلى الفجر، انتبهتم لهذا؟ على هذا القول يكون وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لأنه قال الفجر الثاني، والفجر الثاني هو الفجر الصادق. ولا يضر كما جاء في بعض الأحاديث أن وقت المغرب إلى نصف الليل، وفي بعض الأحاديث وقت العشاء، أن في بعض الأحاديث وقت العشاء إلى ثلث الليل. لا يضرك هذا، ليش؟ لأن من قال نصف الليل فباعتبار إسقاط وقت المغرب، ومن قال إلى ثلث الليل فباعتبار، من قال إلى ثلث الليل باعتبار إسقاط المغرب، من قال إلى نصف الليل فباعتبار وجود المغرب. لأن نصف الليل من أين تحسبه؟ من غروب الشمس إلى نصف الليل ممكن، من غروب مغيب الشفق إلى ثلث الليل هو النصف، لا فرق بينهما. إذن وقت المغرب ممتد للعشاء، وقت العشاء ممتد للفجر اضطرارا. وأما وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الصادق. ما علامة الفجر الصادق؟ وما الفرق بينه وبين الفجر الكاذب؟ انتبه، أولا الزمن الفاصل بين الفجر الصادق والفجر الكاذب قد يزيد وقد ينقص، لكنه ما بين 10 إلى 20 دقيقة تقريبا، وهو يختلف باختلاف البلدان والمطالع. أما الفارق بينهما فالفجر الكاذب كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أشار بيده هكذا، قال إنه قائل هكذا. إذن الفجر الكاذب عمود أبيض في جهة المشرق. وأما الفجر الصادق فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنه، قال وأما الفجر الصادق فهو هكذا، وأشار بيده إلى نحو الأفق، أي أنه ممتد أفقيا، فإذا ما ظهر لا يغيب حتى يزداد شيئا فشيئا. طيب، هل لوقت الفجر من اضطرار؟ الجواب لا، مجرد ما أن يبدأ طلوع الشمس ولو برمش العين فقد خرج الوقت. هنا يأتي سؤال، لو أن إنسانا قام إلى الصلاة وهو يعلم أنه سيصلي ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت لأنه قام في آخر الوقت، فهل ينوي الصلاة أداء أو ينويها قضاء؟ أداء. لماذا أداء؟ قال المصنف ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. إذن المصنف يرى أن إدراك الوقت يكون بتكبيرة الإحرام، ما دمت أدركت تكبيرة الإحرام فأنت أدركت الصلاة في الوقت، بعد ذلك خرج الوقت لا يضرك نية الأداء. فاهمين المسألة هذه؟ نية الأداء، ما تسلم تقول لا خلاص خرج الوقت أعيد لأني لازم أنوي قضاء، لا. هذا قول المصنف رحمه الله، وهو الرواية عن الإمام أحمد، وهو المذهب عند الأحناف، أن إدراك ركعة، إدراك الصلاة بأي شيء يكون بتكبيرة الإحرام. بتكبيرة إيش؟ الإحرام. والذي عليه جماهير العلماء أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، والركعة لا تدرك إلا بركوعها. ها؟ لو أن إنسان كبر في الوقت، قرأ الفاتحة وركع ثم رفع وخرج الوقت، إذن أدرك الصلاة في الوقت. لكن لو كبر وهو يقرأ طلعت الشمس، إذن لابد من نية القضاء. لماذا؟ لأنه لم يصلي بعد، والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة في الوقت. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لا يدرك الصلاة. وبأي شيء تدرك الركعة؟ بالركوع، لا بتكبيرة الإحرام فقط. إذن هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. ما هو الراجح؟ الذي يظهر أن اختيار المصنف هو الصواب ها هنا فقط وليس تعميما. نفرق بين إدراك الوقت وبين إدراك الصلاة. إدراك الوقت بتكبيرة الإحرام كما قال المصنف، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية. وأما إدراك الصلاة فإنها لا تدرك إلا بركعة. وهكذا في الجماعة، الجماعة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام. لو جيت والإمام ما سلم وكبرت مع تكبيرة الإحرام أدركت أجر الجماعة ولو لم تدرك ركعة من الصلاة. أما الصلاة فلا تدركها إلا بركعة. إذن نفرق بين إدراك الوقت، بين إدراك الجماعة، وبين إدراك الصلاة. إدراك الوقت شيء، وإدراك الصلاة شيء، إدراك الفضل شيء، وإدراك ذات الشيء شيء. ومن هنا نقول: من جاء الجمعة والإمام قد صلى الركعتين ولم تدرك الركوع فأنت تصليها ظهرا، كما هو قول جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله. لذلك قال المصنف: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل، لحديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: الصلاة. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وفي رواية: الصلاة على أول وقتها. وهذا باتفاق العلماء أن الصلاة في أول الوقت أفضل باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في صلاتين: في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر أو في صلاة العصر. هذا الذي اختلفوا فيه، هم لم يختلفوا أن الصلاة في أول الوقت أفضل، ولكن الحنفية يقولون الإسفار بالفجر أفضل حتى تدرك الجماعة. والجمهور يقولون إن المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل حتى في الفجر. وأما الظهر فاتفق العلماء على أن الإبراد به في وقت شدة الحر أفضل، والمبادرة إلى أدائها عند اجتماع الناس أفضل. والمهم في هذا أن الإمام يراعي الجماعة، وتأملوا أن لأجل الجماعة جاز الجمع بين الصلاتين حتى لا يتخلف أحد عن الجماعة. وأما تأخير العشاء فالذي عليه جماهير المحدثين وهو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن تأخير العشاء أفضل إذا لم يشق على المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين الصرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو شرط مجمع عليه، ستر العورة، وهذا شرط مجمع عليه، بما لا يصف البشرة. وهنا لا بد أن ننتبه أن ستر العورة لا بد فيه من ثلاثة أشياء: أولا أن يستره بشيء لا يكون خفيفا يصف البشرة، ثانيا أن يكون الستر لجميع محل العورة في الصلاة، ثالثا أن يكون الستر بما هو حلال ومباح. هذه هي شروط ما يستر به وكيف يستر. ولذلك قال المصنف: بما لا يصف البشرة. بعض الناس يصلي بثوب خفيف، فأنت لو صليت خلفه، مع الأسف حتى قد يوجد عند بعض المؤذنين والأئمة يصلي بالناس، وأنا رأيت هذا من واقع الصلاة، صليت مرة خلف إمام لابس ثوب خفيف يرى من ورائه لون بشرته، هذا لا يجوز، الصلاة لا تصح في هذه الحال، لابد من تنبيه الإمام إلى هذا. كذلك أنت لو بمفردك ما يجوز أن تصلي بشيء خفيف، لو نظر الناظر إليك لعرف لون بشرتك، لا يجوز هذا، يعني يعرف هل لون بشرتك بيضاء أم سوداء، يعرف لون بشرتك مشعر أو غير مشعر، لا يجوز هذا، لابد من ستر العورة بما لا يصف البشر رجلا كان أو امرأة. ثم قالوا: عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. طبعا هنا الكلام في الصلاة يا إخوة، وليس على العموم، بعض الناس يأتي ويضحك على المسلمين يقول: كيف عورة الأمة من السرة للركبة؟ يعني الأمة تخرج ثديها وتذهب وتتسوق في أسواق المسلمين؟ هذا جهل مركب، هؤلاء لا يفهمون كلام العلماء. الفقهاء حينما يقولون عورة المرأة كعورة الرجل، يعني عورة الأمة كعورة، يعني في الصلاة، أما من حيث العموم هذه مسألة ثانية. يقولون: يجب على المرأة الحرة أن تستر كل عورتها إلا وجه وكفيه، يعني في الصلاة. ما هو معناه أنها يعني لو كانت خارج الصلاة لا تستر شعرها؟ سمعت بعض الغالطين أو المغفلين أو الملبسين يقولون، الفقهاء يقولون عورة الحرة في الصلاة وجهها وكفيها، قال ها معناه في غير الصلاة ما هي ملزمة بستر العورة، ما هي ملزمة بستر رأسها ولا بستر نحرها. هذا ما هو فقه، هذا فكه ضحك على الناس، والله هذا ضحك على الناس. لأن المقصود هنا أن الرجل أقل ما يجزئ عليه في وقت الصلاة أن يستر ما بين سرته وركبته، كذلك الأمة، هذا أقل الأحوال. وليس معناه أن أمام الناس الرجل يخرج يظهر صدره ها ويظهر ساقيه، هذا ليس هذا المراد. لذلك نحن نجد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. من أي باب؟ من باب الشرطية؟ لا، من باب الإلزام بستر زائد، لذلك نحن نقول للرجال إذا خرجت أمام الناس غطي صدرك، ما هو عورة. طيب ليش نقول له غطي صدرك؟ حتى لا تفتن الناس ولا لا؟ بالله عليكم، في رجل يخرج الآن ويظهر صدره بالكامل، يلبس من السترة إلى الركبة ويمشي بين الناس، هذا يفتن الناس، خصوصا إذا لم يكن مشعرا وكان أمردا، مصيبة لي. لذلك نقول الحرة تغطي كل بدنها في الصلاة إلا وجه وكفين. طيب إذا كانت فاتنة جميلة تطلع وجهه؟ لا، ما تطلع وجهه، لأن الرجل لا يجوز أن يخرج صدره أمام الناس ليفتن الناس، فكيف المرأة تخرج وجهها أمام الناس وتفتن الناس؟ وأنا أقول جمهور العلماء على أن المرأة إن كانت فاتنة يجب عليها أن تغطي وجهها. ما عرف كشف الوجه إلا في الآونة الأخيرة، كشف الوجه كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيثما فرض الحجام، إلى يومنا هذا أنه خاص بالإماء فقط. وكان عمر يضرب الأمة إذا غطت وجهها حتى لا تكون متشبهة بالحرة، هذا هو الباب. فهي حرة، الحرة درة، والدرة صان، الدرة صان، وهي جميلة فتغطي وجهها. بعض الناس، بعض الحريم، لا قلت أنت ما أنت جميلة تزعل، قلتها طيب أنت مدام جميلة غطي وجهك تغضب، ما عرفنا شو نداويك، إن قلنا لك قبيحة زعلتي، إن قلنا لك جميلة غطي وجهك زعلتي، شو نسوي معك؟ هكذا بعض الحريم. لكن شرع الله ألزم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركبان ونحن محرمون أسدلنا على وجوهنا الخمر، تفسير لقوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنزل خمارها من رأسها على جيبها صدرها حتى تغطي وجهها. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، لا شك أنها كالأمة في الصلاة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، اكتب عليه هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. جمهور العلماء يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب أن الصلاة صحيحة، إلا الإمام أحمد فإنه لا يجيز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب. لماذا؟ يقولون لأن من شرط الصلاة ستر العورة بما هو مباح، وهو ستر عورته بما هو محرم. ومن شرط الصلاة أن يصلي في مكان طاهر، وهو يصلي في مكان بالنسبة إليه مغصوب وهو أشد من النجس. والذي يظهر والله أعلم أن الصحيح هو قول الجمهور أن الصلاة تصح مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. وأما لبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال، طبعا لبس الذهب والحرير مباح للنساء في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة دون الرجال. الرجال لا يجوز لهم لبس الذهب والحرير لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة إلا عند الحاجة. مثال الحاجة في الذهب أن الأطباء يقولون له إذا ركبنا لك سنا من حديد أنتنا، فنركب سنا من فضة أو من ذهب، فجاز الذهب للضرورة. مثال الحاجة في الحرير أن رجلا به حكة حساسية، فقال له الأطباء لا تلبس الكتان ولا تلبس هذه الأثواب، لا تلبس إلا حريرا كما فعله الزبير بن العوام رضي الله عنه. فيجوز من باب الحاجة، يجوز من باب الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي، مسك الذهب في يد والحرير في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي، حتى الخاتم من ذهب محرم. بالنسبة للرجل حل لإناثه، وقد مر معنا أن الحلية في اللبس وليس في اتخاذ إيش الآنية، حتى الحريم لا يجوز لهم اتخاذ آنية الذهب والفضة، مر معنا ولا لا؟ إذا ما يحتاج نعيد. طيب من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك؟ انتبهوا الآن، شرط الصلاة ستر العورة. طيب ستر العاتقين واجب وليس شرطا، ما الفرق بين الشرط والواجب؟ عند جمهور العلماء الفرق بين الشرط أو بين الفرض وبين الشرط أن الفرض أو الركن أو الشرط لا بد منه، فإذا عدم انعدم المشروط، انعدم الملزوم، انعدم المركوه. أما الواجب فإنه يجب مع القدرة والذكر ويسقط مع النسيان وعدمها. فلذلك نقول لو أن إنسان عنده ثوب يمكن يغطي كتفيه فصلى فصلى في ثوب قميص شعار، هذا يسمى شعار بالعربية، احنا اليوم نسميها فانيلا، فانيلا، لا صلى في فانيلا علاقة، ها، على المذهب أو على قول المصنف بعضه على عاتقه أجزاه لو صلى في فانيلا إيش علاقية، ليش؟ لأن بعضه على عاتقه هذا يجزي. ولذلك حتى وأنت محرم لا تكشف عاتقك، غطي كتفيك وصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه منه أي من ثوبه شيء، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. فإن لم يكفي جميعها مثل الناس الذين أدخلوا إلى غوانتنام فرج الله عنهم من المسلمين ظلما وزورا، هؤلاء الآن ما أعطوهم ملابس كيف يصلون؟ كشفوا عوراتهم وسوآتهم كيف يصلون مثلا؟ أو إنسان أدخل إلى مكان في سجن ظلما أو مسكه الأعداء وكشفوا عورته كيف يصلي ودخل الوقت؟ قال العلماء إن لم يجد ما يستر به جميع العورة فإنه يستر بعض عورته، فإن لم يجد ما يستر به بعض عورته وإنما وجد شيئا يسيرا قالوا يستر الفرجين القبل والدب، فإن لم يجد ما يستر به الفرجين وجد شيئا يستر أحدهما، فالمصنف قال يستر أيهما شاء، والصواب التفصيل في هذه المسألة، وهو أنه في حال إذا كان الناس أمامه فيستر القبر، وإذا كان الناس خلفه يستر الدبر، وإذا لم يكن أمامه أحد فهو مخير، ولا خلفه أحد فهو مخير في أن يستر أيهما شاء. والذي يظهر الله أعلم أنه يستر القبل ويترك الدبر لأنه يمكن ستره بجمع الإليتين سواء في حال الوقوف أو في حال الركوع أو في حال السجود أو في حال التشهد، هذا هو الأظهر والله أعلم. فإن عدم بكل حال يعني ما وجد ولا شيء صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، صلى جالسا إذا كان أمامه ناس، أما إذا لم يكن أمامه ناس يصلي قائم لا يضره، فإن ستر العورة لا يمكن أن يغطي عين الله عن عورتك، فإن الله مطلع عليك وعلى عوراتك. وإن صلى قائما جاز بلا إشكال لأن الإثم على من ينظر إليه. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا، إنسان حبسوه كرمكم الله في الحمام، حبسوه بثوب نجس، ماذا يفعل؟ صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلى النجاسة المعفو عنها ليسير الدم ونحوه، وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأحضان الإبل وقارعة الطبيب.
الشرط الرابع الطهارة، وهو شرط مجمع عليه. الطهارة شرط لصحة الصلاة، والطهارة المقصود بها طهارة البدن وهذا واحد، طهارة الثوب هذا اثنين، طهارة الموضع هذا ثلاث ذكرهم المصنف. طهارة في كم شيء؟ في ثلاثة أشياء: طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. فلو صلى إنسان وإصبعه عليها نجاسة لم تصح صلاته، لو صلى إنسان على شعره نجاسة لم تصح صلاته، لو صلى الإنسان وموضع ما بين قدميه فيهما نجاسة المكان الذي يقف عليه لا تصح صلاته. إذن لابد من الطهارة، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. قال المصنف: إلا النجاسة المعفو عنها. النجاسات عند الفقهاء منقسمة إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. النجاسة المخففة اليسير منها معفو عنها، النجاسة المغلظة البول والغائط، البول بول وغائط الآدمي هذه نجاسة مغلظة، وبول وغائط كل ما لا يؤكل لحمه نجاسة مغلظة. أما النجاسة الخفيفة مثل يسير الدم فهذا هل يمكن أن يصلي فيه أو لا؟ طبعا هذا المسألة مبنية على مسألة أخرى، ما هي؟ هل الدم نجس أو ليس بنجس؟ انتبه، دم الحيض نجس بالإجماع، حررنا محل النزاع. هذا خرج ولا ما خرج من كلامنا؟ دم الحيض نجس بإيش؟ بالإجماع. وكل دم خارج من القبل والدبر نجس بالإجماع، ما عندنا إشكال فيه. ودم المسفوح، والدم المسفوح نجس على قول جماهير العلماء لأنه مذكور في القرآن، أو دم مسفوح. والدم المطلق المذكور في القرآن محمول على هذا المقيد، لأن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على ماذا؟ المقيد. الآن جاء الكلام في ما سوى ذلك من أنواع الدماء: دم خرج من أنفك، دم خرج من جرح فيك، هل هذا نجس؟ انتبه، هل هذا نجس أو لا؟ جمهور العلماء يرون نجاسة الدم الخارج من الإنسان ولو من غير القبل والدبر، يرونه نجسا، الدم والقيح والصديد والقيء كل ذلك يرونه نجسا. ويرى بعض الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الإمام البخاري وغيره من الفقهاء، أن دم الإنسان ليس بنجس، الدم الإنسان ليس بنجس ما لم يكن مسفوحا، وهو الذي يجري أو كان خارجا من القبل والدبر. واستدل البخاري رحمه الله بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بسيوفهم وعليها دماء الكفار، ويصلون بثيابهم في الحرب وعليها الدماء، وأن ابن عمر كان ينزل منه الدم فلا يذهب ويغسل أنفه، ومعلوم أن الدم إذا نزل قد يبقى منه شيء في الأنف. إذن الذي أميل إليه هو اختيار الإمام البخاري أن دم الآدمي ليس بنجس ما لم يكن خارجا من القبل أو الدبر. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها. مسألة مهمة الآن، إنسان صلى ونسي، انتبه، أو لم يعلم أن هذا الثوب بال عليه الولد، أو نسي أن ها هنا بال الولد فصلى، وإن صلى عليه نجاسة لم يكن يعلم بها وعلم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. صلاته إيش؟ صحيح. لاحظ الآن، في بدنك نجاسة، أو في ثوبك نجاسة، أو في المكان نجاسة، لم تعلم بها وصليت، صلاتك صحيحة، أو علمت ثم نسيت فصليت فصلاتك صحيحة. واضح؟ لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي نعل فخلع نعليه وهو في الصلاة، صلى بعد ما صلى ونوى وكبر ولا خلعهما وهو في سجوده، حتى في بعض الروايات. إذن ابتدأ الصلاة بها ولا لا؟ ابتدأ بها. فخلع الصحابة نعالهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الاقتداء، ها، ما يحطون احتمالات، على طول يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على جواز نظر المأموم إلى الإمام، ها، فيه دلالة على جواز نظر المأموم إلى الإمام لأجل الاقتداء. فلما انتهى من صلاته قال لهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا نعالنا. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن أو قذن أو نجس فخلعتهما. فإذا جاء أحدكم فلينظر إلى أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذن فليمط الأذى ثم ليصلي بهما. إذن لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فدل على أن من صلى ببدن النجس أو ثوب النجس أو مكان النجس ولم يعلم صلاته صحيحة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على، تذكرت أنك في الصلاة أن غترتك فيها نجاسة، تشيلها في الصلاة وتكمل صلاتك. تذكرت في الصلاة أن بشتك اللي أنت لابسها فيها نجاسة، شيل البشت وكمل صلاتك. صليت وفي سروالك نجاسة، تذكرت مو قدام الناس تروح تشيله، لا، ها؟ طبعا هذا شيء ثاني الآن، لكن لو كنت في البيت عادي وانت في الصلاة تشيله وتكمل صلاتك بالثوب ما يضرك. قال المصنف: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. بإجماع العلماء أن الأصل في الأرض الطهارة، بإجماع العلماء إيش الأصل في الأرض إيش؟ معناها ما تبحث هل كان هنا نجاسة ولا ما كان نجاسة، لا تبحث. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، ولا يجوز للإنسان أن يدقق في الأصل حتى يرى عيانا بيانا ما يخالف الأصل. إذن الأصل أن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة. المقبرة لا تصح الصلاة فيها لا لأجل النجاسة، وأخطأ من ظن من الفقهاء أن ذلك لأجل النجاسة. فمقابر المسلمين ليست بنجسة، لماذا تكون نجسة وما فيها إلا إلا المسلمون؟ وهل المسلم نجس؟ بعض الفقهاء قال أن الإنسان بالموت ينجس، هذا غير صحيح. الآدمي المسلم، بل والآدمي لا ينجس بالموت، لا ينجس بالموت. ونجاسة الكافر معنوية وليست حسية، فالمسلم لا ينجس بالموت حتى لو دفناه. إذن لماذا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا قبره مسجدا. لهذه العلة، ليست العلة النجاسة، العلة لئلا تتخذ القبور وسائط بيننا وبين الله، هذه هي العلة الصحيحة. والحمام، طبعا المقصود بالحمام مو الكنيف يا أخوان، الحمام ليس المقصود به موضع قضاء الحاجة. الحمام في اصطلاح الفقهاء
المقصود به مكان الغسل، ولا ما في مجنون يصلي في الكنيف؟ في إنسان عاقل يصلي في الكنيف؟ ما حد يصلي في الكنيف، كنيف نجاسته معلومة. فلماذا يذكرون الحمامات؟ الحمامات هي كانت موجودة في زمن الصحابة في الشام، كانت هناك حمامات جماعية الناس يأتون ويغتسلون فيها، وكل واحد ساتر عورته، موجودة إلى الآن في الشام، في مصر، موجودة في الأردن، موجودة في تركيا، موجودة في باكستان، أفغانستان، حمامات العامة. قد تكون هناك أماكن عامة في الحمامات ويمكن للإنسان يصلي فيها، هل يصلي فيها؟ الجواب لا. لماذا؟ انتبهوا، ليس لعلة النجاسة، لمظنة النجاسة. ها، واضح؟ ليس لعلة النجاسة وإنما لمظنة النجاسة، ومظنة النجاسة منزل منزلة النجاسة، كما قلنا فيما سبق لو تذكرون، من مس ذكره بشهوة يتوضأ. لماذا؟ لأن مس الذكر بشهوة مظنة خروج شيء كالمذي أو الودي أو المني، فنزلت المظنة منزلة الحقيقة. وهنا كذلك نقول إذن الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة أو المقبرة، الأقرب المقبرة بضم الباء، والحمام والحش. الحش هو الكنيف، المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجة. وأعطانا الإبل، أعطانا الإبل ليس للنجاسة. طيب لماذا لا تصح الصلاة فيها؟ لأنها موضع موضع الشياطين، ولأن الإبل قد تتشيطن وتؤذي المصلي. وقارعة الطريق، لماذا لا يصح الصلاة في قارعة الطريق؟ لأن فيها إفساد، انتبه، لحق المسلمين، حق المسلمين يمشوا في الطريق، أنت لماذا تصلي في الطريق تغلق على الناس الطريق؟ فليس للنجاسة. إذن لماذا نهى عن قارعة الطريق؟ حتى تعطي المارة حقوقهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه.
هنا هذا الشرط أيضا من الشروط المجمع عليها، هذا شرط مجمع عليه، الشرط الخامس استقبال القبلة في الفرض مجمع عليه، ولكن هذا الشرط يسقط في النافلة على الراحلة للمسافر، وهذا قول جماهير العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم، أن المتنفل في السفر يصلي حيث كان وجهه، لقوله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثم ذكر أينما تولوا فثم وجه الله، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي حيثما توجهت به راحلته، وكان ابن عمر يفعل ذلك. طيب العاجز عن الاستقبال كمن على أسرة المستشفيات مثلا، أو الذي يخاف العدو أمامه عكس القبلة كمن على الثغور والجند اللي في الحدود، ماذا يفعلون؟ أو كان مربوطا لا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي كيفما أمكنه، لعموم قوله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله كما ذكر المفسرون. وبالمناسبة ذكر شيخ الإسلام اتفاق العلماء أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن الوجه هنا المقصود به القبلة، وهو لغة معروفة عند العرب. ومن عداهما، أي من عدا الخائف ومن عدا العاجز، لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا لزمته الصلاة إلى عينه. انتبه الآن، إذا كنت قريب من الكعبة، أو خلنا نعكس أحسن، إحنا بعيدين الآن، نتوجه إلى جهة مكة، إلى بلدة مكة، ومن كان في مكة فيتجه إلى جهة المسجد الحرام، مسجد الكعبة، والمسجد الحرام اسم لمكة. من كان في المسجد الحرام يتوجه إلى جهة مسجد الكعبة، ومن كان في مسجد الكعبة فلا بد أن يتجه إلى عين الكعبة. عرفتم الآن؟ يعني ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى عموم الخلق شرقا وغربا يتجهون إلى ناحية المسجد الحرام مكة، ومن في مكة يتجهون إلى مسجد الكعبة، ومن في مسجد الكعبة يتجهون إلى عين الكعبة، ومن كان بعيدا عن الكعبة لا يرى الكعبة، لا ينظر إلا إلى مكان سجوده وينظر إلى إمامه للحاجة، ومن كان عند الكعبة فله أن ينظر إلى موضع سجوده، وله أن ينظر إلى موضع الكعبة أو ينظر إلى إمامه. وإن خفيت القبلة في الحضر، انتبه الآن، اختفاء القبلة يكون في محلين، في محل فيه اجتهاد وفي محل ليس فيه اجتهاد. ما هو المحل الذي ليس لك أن تجتهد؟ هو أن يكون هناك ناس من أهل البلد موجودين، من أهل الحاضرة موجودين، فهنا تسأل أو تستدل، وأنت من أهل الاجتهاد بمحاريب المسلمين، تدخل المسجد تنظر المحراب وين فتصلي. لذلك من الخطأ البين ظن بعض الناس أن المحراب بدعة. المحراب لم يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل بالمحراب، وإنما وضعوا المحراب للاستدلال إلى الكعبة، كما وضعوا المنارة للاستدلال على المسجد. فلا يقال هذه بدعة، لأن هذه ما وضعت للعبادة أيها الإخوة، وإنما وضعت لأمر عادي مثل الطريق. لو جاء واحد قال طريق 30 بدعة ولا مو بدعة؟ ما هو بدعة، طريق 30 للمشي إلى مكان معين، فالمنارة للمشي للمسجد، القبلة للاستدلال إلى الكعبة، هذا ما هو من البدع التي نقول إنها في الدين، ما وضعوها ليتقربوا بها إلى الله. إذن انتبه، إذا كنت في حاضرة ليس لك أن تجتهد، تسأل أهل الحضر. بعض الناس ينزل الفندق لا يسأل أهل الفندق، يجتهد على كيفه ويصلي، بعدين يتبين له الغلط يتصل أعيد ولا ما أعيد؟ لا تعيد، لأنك اجتهدت في غير موضع الاجتهاد. واضح؟ ليس لأحد أن يجتهد مع وجود أهل الحاضرة، مع وجود محاريب المسلمين. وإن اجتهد فأخطأ فعليه الإعادة. ليش؟ لأن المكان ليس مكان اجتهاد. وأما إن خيفت في السفر وليس عنده من يسأل، في الصحراء، في البحر مثلا، في الجو مثلا، اجتهد وصلى فأخطأ فلا إعادة عليه. وإن اختلف مجتهدان، اثنين مسافرين كل واحد عارف، هذا يقول شوي مني، هذا يقول لا شوي مني، لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم، كل واحد منهما يصلي لحاله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يلزقها.
النية للصلاة معناتها قصد الصلاة بعينها، هذا المقصود الآن شرط، مو نية الإخلاص، لا نية الإخلاص هذا شيء آخر، المقصود قصد الصلاة بعينها. أي صلاة تصليها لابد أن تستحضر، لا لابد أن تستحضر في قلبك أي صلاة تصليها، ظهر ولا عصر، مغرب ولا عشاء، فأنت تستحضر هل هذه الصلاة، انتبه، هل هذه الصلاة هي الظهر أو العصر، تستحضر عينها وتستحضر هل هي أداء أو قضاء، يعني هل أنت تصليها أداء ولا قضاء، تستحضر هذا في نيتك، هذه النية لا بد منها، هذا شرط في صحة الصلاة. وأما التلفظ بالنية فبدعة باتفاق الأئمة الأربعة، واستحسنها المتأخرون منهم، ولا يلتفت إلى استحسانهم، لأن هذا لو كان جائزا لعلمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب. النية محلها القلب، تستحضر في قلبك أي صلاة، وتستحضر في قلبك هل هي حاضرة، هل هي مؤداة أو قضاء. ويجوز تقديم هذه النية على التكبير. الصواب أن التقديم بالزمن اليسير لا ضابط له، يجوز التقديم بأي، إن شاء الله من عند الوضوء تنوي أنك تصلي الظهر مع الناس المسلمين، هذه النية كافية خلاص، لكن بشرط واحد، ما هو؟ أن لا تكون قد نقضتها في قلبك. يعني إنسان مثلا قال أنا أروح المسجد أصلي العصر، أصلي العشاء مع الإمام، خلاص هذه النية في قلبه كافية، قبل ما يدخل المسجد تذكر أنه ما صلى المغرب، قال ها أصلي المغرب ثم أصلي العشاء، نقض ولا ما نقض؟ نقض. فأقيمت الصلاة فدخل معنا بنية العشاء خوفا من فوات الجماعة، لاحظ الآن، ولم يستحضر نية جديدة، لا تصح هذه الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه ولم يشفق أصابعه، ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، ألا يأت إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا ضبرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
استحباب المشي إلى الصلاة بسكينة وقار جاء في حديث الصحيحين: ائتوا الصلاة وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. ولا شك أن الخطى فيها ثواب، ولا يشبك بين أصابعه، لا وهو قادم إلى الصلاة ولا وهو ينتظر الصلاة. أنت الآن تنتظر الصلاة ما يصير تشبك بين أصابعك، أنت الآن تنتظر الصلاة يكره أن تشبك بين أصابعك. لماذا؟ جاء فيه الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع، وهذا حديث صحيح. ماذا يقول الإنسان إذا خرج الصلاة؟ يقول بسم الله. طيب هل ورد فيه دعاء صحيح؟ الذي ذكر المصنف ورد لكنه سنده ضعيف. ومعنى أسألك بحق السائلين، حق السائلين على الله أن يجيبهم، لأن الله قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء، هذا حق السائلين، لكن الحديث ضعيف. الأحسن من هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي عقلي نورا، وفي سمعي نورا. نعم الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة كما أدركتم فصلوا وما فات فآتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى بالدخول، فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب رحمتك.
هذه الأدعية كلها جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد يدخل برجله اليمنى ويقول بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث فاطمة وحديث أبي هريرة وغيرها. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك، أو يقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب